بعض العلماء يقول إن شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبول، لأن البالغ يندر وربما لا يوجد أن يكون بين الصغير دائما يلعبوه الأسوار ويعتري بعضهم على بعض، فلو أن صبيا اعتدى على صبيا فشجع وجو كل الصبيان لحظيقة مشهد الإبلاغ ولا شيء، فقال الجاني أبدا كذبي هل نقبل من الصبيان دولة؟ على الخلاف، إن كنا نشترط البلوغ والعقل فإنها لا تقبل، ومعنى ذلك أن جناية هذا الرجل سوف تهجر، وإن قلنا بقبولها فإنه يحكم بالجناية. وقال بعض العلماء إنها تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، كان على طول مسكناهم شهدوا قبلة، وأما إن شهدوا بعد فلا تقبل. ليش؟ قال احتمال النسيان أو التلقين، ولا لا؟ يمكن هم ينسون وإلا نقنوا عشر المثبت لو كان، أما إذا كان في الحال والقضية حاضر ما بعد تفرق ولا شيء فإنها تقبل، ولا يسع العمل إلا بهذا، لا يسع الناس العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة تجري بين الصبيان. وراه الكلام إبراهيم أن الصبيان تقبل منهم الشهادة، والاستفاد من هذا الأثر أيضا جواز ضرب الصبي على الأخلاق وإن لم تكن الصلاة جاء في الحديث، لكن غير الصلاة من الأخلاق والآداب هل يضرب عليها؟ نعم يضرب عليها إذا لم يتأدب إلا بالضرب. وقد سبق لنا أنه أن المؤدب لا يضمن ما تلف بهذا التأديب بالشروط الخمسة السابقة. ثم قال مالك رحمه الله في مسائل، الأولى الوصية بحفظ الأيمان، من أين تؤخذ؟
قال تعالى وحفظوا أيمانكم
دون
نسل
أمر والأمر وصية نعم وصية. ثانيا الثانية إخبار بأن الحلف منفقة للسلع. نعم قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلع منحقة للبركة، نعم ومعنى المنفقة سبقة، لكن قال منفقة السلع منحقة للبركة، وهذا هو المهم الثاني منحقة للبركة، وأما كونها منفقة للسلع فهذا قد يكون تحصيل حاصل لكنه منحق للبركة. الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الجاه، أمر
ذكر
الإيمان الإنسان والجان والعالم قادم يجب الله بعض أن
ذلك
أن العلم أن الذنب يعظم مع قلة الجاه. أي كل ثلاثة ولا بس اثنين ولا واحد؟
ثلاثة
كلهم، يعني الداعي ثاني ثالث ثالث، أما العالم الثالث فالداعي فيه قليل، لكن لا يوجد في الله رضا الدائع قليل.
لا
هذا ماذا؟ 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 الدائع قليل؟ أو لا؟
لا
الدائع قليل الدائع قليل كريم بيرضح ما يرد عليه هذا. لعرف كل هذا الله المستاقن منه، وربما يقال إن منه فيقال ما له داعي للتحليل، بيع واشتر بلا يمين. لكن الطمع والجشع كثير في الناس. نعم. يقول المؤلف الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. يحلفون ولا يستحلفون، انتبه، لأنهم يشهدون. يحلفون ولا يستحلفون. رشيد من أية أخرى؟ لأن هذا الرجل اللي عمل براعته هل استحلف؟ طيب، وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه أن كل من حلف ولم يستحلف فهو مذموم؟ لا، مو على إطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف وهو ما استحلف، بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف. نعم، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينا. هذه ثلاث مواضع في القرآن أمر الله نبيه أن يحلف ولا راضي عنها، فقد أمر الله نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن من غير أن يستحلف. وعلى هذا فيكون كلام المؤلف ليس على إطلاقه، فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقترت المصلحة نعم فإنه جائز، بل قد يكون وجوبا إليه. أرأيت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لما قال وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وش تقول في اليمين هذا؟ وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية، كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها؟ هذا عار. ولهذا سائر قريش في طلب الشفاعة حتى بعثوا أسامة بن زيد. فالمهم أن اليمين إذا دعت الحاجة إليه أو أخذت المصلحة فإنه جائز وإن لم يستحق، لكن إذا أخذت المصلحة فقد يكون مندوبا. السادسة نعم نعم يمكن السادسة قول ثناءه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث، وقوله خير الناس قرني إلى آخره، وقول أو الأربعة بناء على أشياء. طيب، وقوله وذكر ما يحدث ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة برأسه، وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لا شك أنه آية من عهد الرسول، فلو جعل هذه المسألة مستقلة لكان أبين وأوضح، لأن الإخبار بما سيحدث ثم يقع على صفة ما أخبر يدين على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السابعة أن الذين يشهدون ولا أن الذين لم السادسة لم الذين لم الخبر ما جاء أن الذين يشهدون ولا يشهدون بس نعم
دم الذين يشهدون
طيب دم ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون من فخر نعم يقول يمكن نقول وذم الذين يخونون ولا يؤتمنون ولا لا وذم الذين ينذرون ولا يخون وذم الذين يثمنون إذا ذم ايش يتعاطون عن سبع السمن ويأخذون عن سمن القلوب يأخذون عليهم هزيلة ولا سمينة لكن الأبدان يعتنون بها وينصبون موازين كل يوم يزن نفسه نعم لكن من فضل الله عند الناس أن الذي يزن نفسه يجب أن يذكر على نفسه يمكن هذه العقيدة تمنع بعض الناس من أن يزنوا أنفسهم لأنه إذا كان كل موازن نفسه لا يذكر على نفسه مشكلة هذا عند الناس مو صحيح هذا ليس بالصحيح طيب
نعم
والله تختلف
أما الذين يخون ولا ينذرون
لا الذين ينذرون ولا يخون طيب الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد لقول وإن النخعي رحمه الله كانوا يضربون على الشهادة والعهد ولا يخون الصغار الثامنة التاسعة عنالة السلف ما كرهوا بالمؤلف من عندي نعم التاسعة ذم عناية السلف بتربية صغارهم عناية السلف بتربية صغارهم نعم والعاشرة جواز الضرب في التعديل خلافا لمن منعه وقال إن المصلحة تقتضي أن لا يضرب الطفل خلوا يلعب على نابي نعم ولا تضرب لأن الضرب هذا يموت ثوبه نعم نبيه صلى الله عليه وسلم الذمة بمعنى العهد الذمة يعني العهد وسمي العهد ذمة لأن الإنسان يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بالدين في ذمته فلذلك سمي العهد ذمة ولله سبحانه وتعالى عهد على عباده و للعباد عهد مع الله عز وجل وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام له عهد على أمته ولهم عليه عهد أما عهد الله على عباده فأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأما عهد العباد على الله فأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله علينا لأكفرن عنكم سيئاتكم هذا عهدنا الله قال الله تعالى وأوفوا بعهدي وفد عهدكم وأما عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة لأنه يتبع شريعته ولا يتبع فيها وعهده عليه عهدهم عليه أن يبلغ لهم ولا يكتمهم شيئا وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما هو خير هذا من عهد الإنسان من عهدنا على أنبيائنا لكن المراد بالذمة هنا غير ما أشرت إليه فالمراد به العهد الذي يكون بين المتعاقدين في العهود كما بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أوفوا فعل أمر من الرباعي ولا من الثلاثي؟ من الرباعي
من أوفى يوفى، والإيفاء بمعنى إعطاء الشيء تاما، ومنه إيفاء المكيال والميزان وما أشبه ذلك. وقول أوفى بعهد الله هل هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم؟ نشوف الآن، قال إذا عاهدتم. كلاهما يحتمل، لأن فاعل 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 الفعل فاعل يقتضي المشاركة من الجانبين، فقاتل وجاهد وعاهد، فالآية صالحة لهذا ولهذا، وهما أي عهد الله لنا وعهدنا له متلازمة. أوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ومنه النذر، فإن النذر نوع من العهد، كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لما استبقنا ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كلي عبد الله دين وش قلت؟ فأعاق نفاقا في قلوب إلى يوم الموت. وقولنا آتهم فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء، وإلا لافتوفي بقوله وأوفوا بعهد الله، لكن يقول إذا عهدتم وصدر منكم العهد فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاء به. ثم أكد هذا الأمر بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نقض الشيء هو حل إحكامه، وشبه العهد بالعقدة لأنه عقد بين المتعاهدين، ولهذا قال ولا تنقض. ونحن نعرف أن النقض مثل نقض النسيج ونقض الحبل إذا عقد وما أشبه ذلك. وقول بعد توكيدها، توكيد الشيء بمعنى تثبيته. والعهود تؤكد أو توكد على الصحيح، توكد نعم ولا تؤكد؟ توكد هذا الأصح، يقال وكد الأمر وأكده توكيدا وتأكيدا، وكما ترون الآن توكيدها. فإذا الواو أصح من الهمزة. ثم قال وقد جعلتم الله عليكم كثيرا، قد جعلتم الله عليكم كثيرا بماذا؟ لأن الإنسان إذا عاهد غيره وقال أعاهدك الله بالله، أعاهدك بالله، ثم يذكر ما عاهد عليه، فقال أعاهدك بالله معناه أنه جعل الله كفيلا، جعل الله كفيلا، وهذا زيادة في تأكيد العهد. إن الله يعلم ما تفعلون، ختمها بالآية، ختم الآية بالعلم تهديدا عن مخالفة العهد، عن نقض العهد، لأنه إذا كان إذا آمن الإنسان بأن الله يعلم كل ما يفعل فسوف لا ينقض العهد. والحاصل أن مناسبة الآية للترجمة واضح جدا، لأنه قال أوفوا بعهد الله، وقال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمره أي جعله أميرا عليه، والأمير في ذلك العهد يتولى التنفيذ والفتوى والحكم والإمامة، إمامة الصلاة، يتولى كل هذه الأشياء، يكون إماما في الصلاة ومفتيا لهم وحاكما فيهم ومنفذا، أربعة أشياء. لكن اختلفت الأمور الآن وصار يجعل لكل شيء من هذه الأعمال شخص خاص، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أو هنا ليست للشك ولكنها للتنويع، والجيش ما زاد على 400 والسرية ما دون ذلك، يعني ما كانت أفرادها 400 فأكثر فهو جيش، وما كان دون ذلك فهو سرية. ثم إن السرايا تارة تبعث من البلد مستقلة، وتارة تكون فصيلة من الجيش، والفصيلة من الجيش تارة تكون في الابتداء وتارة تكون بعد الرجعة. السرايا إذن ثلاثة أقسام: قسم تنفذ من البلد، وقسم آخر تنفذ من الجيش في الابتداء، وقسم ثالث تنفذ من الجيش في الرجعة. أما الذين من البلد فظاهر بأن يبعث سرية من 300 200 250 350، وأما من الجيش فأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعثون سرية في الابتداء، يعني تكون أمامهم تذهب إلى العدو، هذا القسم. أو بعد رجوعهم يبعثون سرية، يعني يذكر لهم فلول من العدو فيبعثون إليهم السرية. وقد فرق العلماء بين السرية في الابتداء والسرية في الرجعة من حيث نصيبه من المعلم، فقالوا إن الإمام له أن ينفل السرية في الابتداء، إيش ينفلهم؟ الثلث بعد التخميس الربع، وفي الرجعة الثلث، الربع في الابتداء وفي الرجعة الثلث. لماذا؟ لأنه في الابتداء الجيش وراءه سوف يلحق بها، فهي أشد أمنا من التي تبعث بعد الرجعة، ولا لا؟ نعم. طيب إذا أمر أمير على جيش السرية أوصاه بتقوى الله، أوصاه، الوصية معناه الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام به، يعني يعلمه بالشيء ويحثه عليه حتى يأخذ به. وتقوى الله، تقوى الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه، مأخوذة من الوقاية، نعم، ومناه اتخاذ وقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد سبق أن بعض أهل العلم حدها أو عرفها بتعريف آخر فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعضهم عرفها بغير ذلك فقال: هل للذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولكن كل التعريفات تنصب فيما قلنا أول، وهو أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإنما كانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش أو السرية، لأن الإمارة في الغالب تعطي الإنسان رفعة، رفعة على من هو أمير عليهم، وربما تأخذه نفسه الأمارة بالسوء حتى لا يتقي الله عز وجل. وقوله: وبمن معه من المسلمين خيرا، أنا عندي بالباء وبمن، ومن أما على وبمن فهي معطوفة بإعادة العامل، معطوفة على تقوى الله بإعادة العامل، وأما على حرف الباء فهي معطوفة عليه بغير إعادة العامل. وقول بمن معه من المسلمين خيرا يعني أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا. طيب خيرا في الأمور الدنيوية ولا في الأمور الدينية ولا فيهما جميعا؟ فيهما جميعا، فيصلح بهم الأفهم ويطلب لهم الأحصر إذا كان على خيل أو إبل، وكذلك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويمنع من التظالم فيما بينهم. فكلمة خير تشمل خير الدنيا والآخرة. وفي هذا الحال أو من هذا الحديث نعرف أنه يجب على من تولى أمرا للمسلمين أن يسلك بهم ما هو خير، بخلاف عمل الإنسان لنفسه فإنه لا يلزم إلا بالواجب، لا يلزم إلا بالواجب. أما من عمل لغيره فإن الواجب عليه أن يتبع ما هو خير. وقال أغزو بسم الله في سبيل الله. قوله أغزو بسم الله، هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يفتتح الغزو بالاسم بسم الله، أو أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله عز وجل؟ الظاهر الثاني أولى، الثاني أولى، وإن كان الأول محتملا لأن بعث الجيوش من الأمور ذات الباب، وكل أمر ذي باب لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وقوله في سبيل الله متعلق بغزو، وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد، لأن الغزاة لهم أغرار ومآرب كثيرة، ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنين هو الغزو في سبيل الله. وما ضابط الغزو في سبيل الله؟
النية،
بأن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. هذا الغزو في سبيل الله، أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا حمية ولا شجاعة ولا ليرى مكانه ولا لطلب الدنيا، بل لتكون كلمة الله العليا. لكن ما رأيكم في من قاتل للوطن؟ يتبه الله ولا حمية في التصليم؟ لا، في التصليم. إذا كان يقاتل للوطن لأنه وطن إسلامي يريد أن يحميه ويحمي من فيه من المسلمين، فهذه نية سليمة صحيحة. وإن كان لمجرد وطنية فهذا حمية وليس في سبيل الله. طيب من قاتل في القومية؟ في القومية لأنهم قومي فهو في سبيل الله. لا، ينظر، لكن كلمة قوم قد يفهم منها حمية الجاهلية العصبية، وأن المقاتل لهذه القومية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. نعم، على كل حال النية أمرها خفي جدا ودقيق، وقد يكون فيها جزء من ألف جزء يفسدها، فلا بد أن تكون النية خالصة لله عز وجل لتكون كلمة الله العليا. وقول في سبيل الله في تشمل والله أعلم النية كما قلتم، وتشمل أن يكون الإنسان في قتاله في إطار دين الله، لأن سبيل الله دين وشريعته، فلا يتعدى الحدود، لا يتعدى الحدود، بل يكون على حسب ما رسمه الشرع. وهذا يشمله قوله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله قاتلوا في الأمر. من كفر بالله والأمر هنا للوجوب، فيجب علينا أن نقاتل من كفر بالله. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا قاتلنا من يلينا من الكفار فأسلموا، نقاتل من وراءهم، قاتل من وراءهم، لأن الذين وراءهم يكونون بعد أن نسلم هؤلاء هم الذين يلونه، وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومعارجها. هذا الواجب علينا. نعم. وقول من كفر، من هذه اسم موصول، ايش شرطية موصول، قاتل الذي كفر. نعم. واسم الموصول بصلته يفيد العلية، أي أن صلة الموصول علة الكفر. فإذا قلت أكرم الذي اجتهد، أي اجتهادي. نعم. أكرم الذي اجتهد أي اجتهادي. وإذا قلت أضرب اللهود الصدر، استهواجيسه. نعم. وإذا قلت رش من ينام بالمسدس، مسدس الماء يعني، ما هو لنومه كذا. طيب، إذن صلة الموصول تفيد إيش؟ علية الحكم. إذن من كفر بالله لماذا؟ بكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية كما يصور ذلك أعداء المسلمين، يقول المسلمين يتعصبون. أبدا ما نتعصب. أي إنسان يدخل في دين الله، مو علشان أنه ديننا، أي إنسان يدخل في دين الله فهو أخونا، وأي إنسان يخرج عن دين الله فهو عدونا وعدو الله عز وجل. فليس عندنا عصبية. إذن من كفر بالله، والكفر بالله عز وجل مداره على أمرين، وهما الجحود والاستكبار. الجحود والاستكبار، إما استكبار عن طاعته، وإما جحود لما يجب قبوله وتصديقه. بغض تأكيد، وإنما أتى بها مرة ثانية كأنه يقول حقق الغزو، اغزوا بجد. لا يكون غزوكم غزوا سلبيا أو غزوا فاترا، إذا يكون غزوا جديا. أرز ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وريدا، أربعة أمور نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لا تغلوا. وما هو الغلول؟ قال العلماء: الغلول أن يكتم شيئا من الغنيمة، نكتم شيئا من الغنيمة. هذا هو مثل جاءنا مثلا قتل هذا المشرك ووجد معه ذهبا وسيفا وما أشبه ذلك، فأعجبه هذا وكتمه جعله لنفسه. هذا غلو، وهو من كبائر الذنوب، حتى قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به معذبا به والعياذ بالله. قال أهل العلم: والغال يحرق رحله كله إلا المصحف والسلاح وما فيه روح. المصحف لاحترامه، والسلاح لفائدته، وما فيه روح لأنه لا يجوز تعريف ما فيه روح بالنار. قال: ولا تغدروا. الغدر هو الخيانة، لا تغدروا إذا عاهدتم، هذا هو الشاهد من الحديث، إذا عاهدتم فلا تغدروا، وأما مع عدم العهد فلنا أن نغدر. لا هو يسمى غدر لكنه الحرب خدعة، هم هو خيانة ليس خيانة، خيانة مو خيانة، لكن غدر ومكر وخداع لا بأس به إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد. فالغدر مع العهد حرام، ومع عدم العهد بأن يكون حربا فإنه جائز. ومنه ما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه، لما خرج الرجل وأقبل على علي قال ما خرجت لأبارز رجلين، ما خرجت لأبارز رجلين، صحيح ما خرج لأبارز رجلين، خرج ليبارز رجل واحد، هذا اكتهم ان احد لا يحكم المشرك، التفت وضربه عليه بالسيف حتى ازال راسه وعن رقبته، هذا جائز ولا لا؟ جائز، لان هو حرب لنا، هو حرب، وما دام حرب نبي نفعل كل ما نقدر عليه في القضاء عليه. ولا تمثلوا، ايش معنى التمثيل؟ التمثيل التشويه بقطع الاعضاء او نحوها، وذلك عندما نتولى على العدو بالاسر او بالجرح فانه لا يجوز لنا ان نمثل به، لا يجوز ان نمثل به، لان هذا التمثيل لا حاجه اليه، بل هو انتقام في غير محله. فلو غلبنا هذا الأعداء هؤلاء الأعداء وأسرناهم، ما يجوز أن نقطع أعناقهم أو آذانهم أو ألسنتهم أو أيديهم أو أرجلهم، هذا محرم، لأن رسول يقول لا تمثل. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون ذلك بنا، هل نفعل بهم أو لا؟ يعني لو كانوا إذا أثروا منا أحدا أو جرحوه ونالوه مثلوا به، هل نمثل بهم أو لا؟ فمنهم من أخذ بالعموم لا تمثلوا، وخصوصا الله تعالى مثلنا شيئا، وإذا اعتدوا علينا بالتمثيل فإننا لا نعتدي عليهم بالتمثيل، لأننا إذا مثلنا بزيد مثلا فقد يكون زيد لا يرضى أن يمثل قومه لمن أسر منا أو أخذ، فكيف نمثل به؟ وقال بعض أهل العلم بل نمثل بهم إذا مثلوا بنا، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر، ما هو؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ونحن إذا لم نمثل بهم وهم يمثلون بنا قد يفسرون ذلك بأنه ضعف وعد، نعم، وإذا مثلنا بهم يعرفون أن عندنا قوة، وربما يدعون التمثيل خوفا من أن نمثل بهم. والمسألة تحتاج إلى بحث، ولكن المصلحة فيما أظهر تقتضي أنهم إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم. فإن قلت قد يقع التمثيل بواحد منهم وهو لا يرضى بأن يمثل قومه بقومنا، فالجواب أن الأمة الواحدة فعل الواحد منها فعل للجميع، لأنها بالتزامها أو عدم التزامها كأنها شخص واحد. الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور جرت على من؟ على من كانوا في عهد موسى، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذا خلنا من تيقكم ورفعنا فوقكم الطور وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها أمة واحدة، فإنعم الله على بعضها إنعام على الجميع. قال ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا. من الوليد؟ الوليد الصغير، لا يجوز قتله. ليش؟ لأن هذا الوليد الصغير لا يقاتل، وإذا لم يقاتل فكيف نقتله؟ ما ذنبه؟ ولأنه ربما يسلم. وكذلك في أحاديث أخرى لا نقتل راهبا ولا شيخا ثانيا ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرروا، فإن قاتلوا أو حرروا أو كان لهم رأي في الحرب وتوجيه فإنهم مقتلون، كما قتل زريد بن سلمة في غزوة ثقيف. نعم، فإذا كان له رأي ومشهورة أو مباشر القتال فإنه مقتلون. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القتال ليس لأجل الإسلام ولكنه لحماية الإسلام. قالوا الدين على ذلك إن ما نقتل هؤلاء، ولو كان من أجل الإسلام نقول لقتلناهم إذا لم يسلم. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن قتال الكفار لحماية الإسلام وليس لأن يجبروا على الإسلام، وله في ذلك رسالة مشهورة عنوانها قتال الكفار. طيب، ولا تقتل وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين. ما قال إذا لقيت عدوك من المشركين، لماذا بدأ بذكر العداوة ولم يقل وإذا لقيت أحدا من المشركين؟ تهييجا لقتالهم، تهييجا لقتالهم، لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى مقاتلتهم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لم يقل لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء كما قال في آية أخرى، لكن قال عدوي وعدوك أبلغ. وإذا لقيت عدوك من المشركين، من العدو؟ العدو ضد الولي. ومن الولي؟ ضد العدو. نعم، ومن العدو؟ إذن الدوران، الولي من يتولى أمورك ويعتني بك في النصر لأنه أولى الناس بك وأقربه، ولي قريب. والعدو بالعكس، من يخذلك وينابذك ويبتعد عنك. من المشركين، انتبه لكلمة من المشركين لأن لها شأنا فيها سيذكر فيما بعد. كلمة من المشركين يدخل فيه كل الكفار، حتى اليهود والنصارى، حتى عبدة الأوثان. نعم، حتى عبدة الأوثان. فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، قول ثلاث خصال أو خلال، الخصال والخلال بمعنى واحد. وإذا كان بمعنى واحد علم أن أو للشرك، قل لا. نعم، لأنه قال ادعهم إلى خصال، إلى ثلاث خصال أو خلال. طيب، لو قلت لي على جيش أو سرية، لماذا لم نقل إنها للشرك؟ اختلاف المعنى. طيب، نعم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أيتهن هذه مش أعرابها، اسم شرط. نعم انا عندي فايتون من الرفع مبتدا وهي اسم شرط وما زائده وما تزال في الشرط تاكيدا للعموم كما في قوله تعالى ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى. نعم فايتون ما اجابوك. طيب اجابوك الكاف مفعول به و أين العائد إلى اسم الشرط؟ لأنه لا بد من ربط الشرط باسمه اسم الشرط كما أن صيغة الموصول لا بد فيها من عائد وخبر المبتدأ لا بد فيه من رابط. نقول محذوف التقدير فأيتهن ما أجابوك إليه يعني أي واحد يجبون إليه يجبون إليها فاقبل منهم وكف عنه. هذا جواب الشرط اقبل منهم هذه الواحدة وكف عنهم يعني لا تقاتل لأنه كان بالأول يقول قاتلوا. نعم وهنا قال فاقبل منهم وكف عنهم. فإذا نعرض عليهم الآن ثلاثة خصال إذا أجابوا للأولى ما نعرض الثانية إن أجابوا للثانية إن منعوا الأولى عرضنا الثالث إن أجابوا إليها ما ندعوهم الثالث إن لم يجيبوا دعونا. ويكون التقدير أقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام لأنه إذا لو كانت ثم غير زائدة لكانت الخلال أو الخصال مبينة ولا غير مبينة؟ غير مبينة لأن ثم للعطف والعطف يقول المغايرة فإذا ما بعدها يكون غير ما قبلها فلهذا الصواب أنها محذوفة أدعهم إلى الإسلام. طيب ويمكن أن يقال إن قوله ثم ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولكنها من كلام الراوي فيقولنا لك أيتهن ما أجابوك ادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم كأن الراوي قال ثم يقول يعني بعد ما يقول يجملها ثلاث خصال أو خلال ثم يقول ادعهم. لكن هذا خلاف الأصل وارتكاب دعوى أنها زائدة كما تفيد رواية أبي داود أهو من هذا التقديم. من يسأل أو من جهة أوصاه بمن معه من المسلمين أن يفعل فيهم خيرا. نعم طيب اسم تفضيل أو مجرد عن التفضيل عبد الله من التفضيل المراد بها ما يقابل الشر أسألك ما هو يعني معناها أنه يطلب أخيار ما يراه صح. طيب ثم نوصل إلى الحالة إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم قول عليه الصلاة والسلام أدعوهم إلى الإسلام المراد به الإسلام المتضمن للإيمان لأنه مر علينا أن الإسلام إذا أفرد شمل الإيمان والإيمان إذا أفرد شمل الإسلام فإن جمع افترق كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في بينهما في حديث جبريل. والإيمان عند أهل السنة والجماعة تدخل فيه الأعمال لقول النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن أجابوك فاقبل منهم إن أجابوك إلى الإسلام وأسلموا فاقبل منهم وهذا هو الذي يريده المسلمون من قتال أعدائهم لا يريدون إلا الإسلام. إذا أسلموا فهم إخوتنا ولا يحل لنا أن نقاتلهم بعد ذلك ثم ادعهم بعد أن يسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وهنا إنما يقاتل أعرابا أهل بادية، فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين ليتعلموا دين الله، لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم بعيد عن الدين، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيدعون إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين. وهذا أصل في توطين إيش البادية، برنامج معروف عند الدول توطين البوادي حتى لا يبقوا على الجفاء والغلظة والتمزق والتفرق. وقوله إلى دار المهاجرين، هل المراد بها الجنس أو المراد بها العين؟ يعني هل المراد المدينة نفسها أو الدار دار المهاجرين الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، سواء كانت المدينة أم غير المدينة؟ نعم، في احتمال، الحقيقة أن في احتمال، لأنك إن نظرت إلى الاحتمال الأول وهو أن المراد بها المدينة قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنها باسمها المدينة ولا يأتي بالوصف المشتق العام، وإن نظرت إلى أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة رجحت هذا. والظاهر لي والله أعلم أنها شاملة، أن المراد بدار المهاجرين الدار التي يهاجر إليها وهي دار الإسلام، على أننا لا نعلم إذا كان هذا حديث متقدما فإن لا نعلم بلدا يعتبر بلد إسلام مستقل إلا المدينة. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وهذا تمام العدل، لا يقال إنكم لما أتيتم بعد، فالحق للمستوطن الأول ما دام الرجل ارتحل واستوطن ونزل فإن له ما لصاحب البلد الأصلي. ولهذا قال أخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. لهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصرة وغير ذلك، فيكونون مساوين لمن كانوا قبلهم من أهل البلد الأصليين. فإن أبوا أن يتحولوا قالوا ما نتحول عن بلادنا، نبقى في بلادنا وفي فلواتنا. فأخبرهم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. صار الآن عند بعد الإسلام يدعون أيضا إلى إيش؟ إلى التحول إلى دار المهاجرين، وهذا أعلى شيء. فإن أبوا إلا أن يبقوا في محلهم صاروا كأعراب المسلمين تجري عليهم أحكام الله عز وجل، وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا، فإن جاهدوا فهم كغيرهم من المجاهدين يحصلون على الغنيمة. وظاهر الحديث أنهم يحصلون على الغنيمة والفيء، ويمكن أن يقال إنهم لا يحصلون إلا على الغنيمة فقط. ولهذا اختلف أهل العلم، هل الأعراب يستحقون من الفيء شيئا أو ليس لهم إلا الزكاة فقط، والفيء يكون لأهل البلدان؟ وهذا يرجع إلى الاستثناء هنا، لأنه قال لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. والمجاهد ما لا يستحق غنيمة ولا فيء؟
يستحق غنيمة، فيكون يستثنى هنا عائدا على قوله في الغنيمة، وأما الفيء فلا يستحقون لأنه ليس من في البلد يستنفر للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله وفي مراعيه، فلا يستحق الفيء. والمعروف من ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم لهم حق في الفيء والغنيمة، لهم حق في الفيء والغنيمة إذا جاهدوا مع المسلمين، لكن الفيء لهم حق فيه مطلقا والغنيمة إن جاهدوا. يقول فإنهم أبوا نعم يجري عليهم حكم الله ورسوله في كل شيء، من وجوب الزكاة مثلا يدفعونها إلى الإمام وإلى السعاة، وكذلك الخرص عليهم إذا كانوا أصحاب ثمار أو زروع، المهم كل أحكام الله تجري عليهم. نعم لا لا بيجينا الآن. طيب فإنهم أبوا إيش؟ أبوا الإسلام، أبوا الإسلام، هم إذا أسلموا طلب منهم إيش؟ التحول إلى دار المهاجرين. ثم مرحلة ثانية إذا أبوا أن يكونوا كأعراب المسلمين، وفي هذه الحال إما أن يجاهدوا مع المسلمين أو لا يجاهدوا، فإن جاهدوا فلهم من الغنيمة والفيء، وأن لم يجاهدوا فليس لهم شيء من الغنيمة والفيء محل نظر. فصار بعد الإسلام كم لهم من مرتبة؟ لهم ثلاث مراتب بعد الإسلام، ثلاث مراتب: التحول إلى دار المهاجرين، البقاء في أماكنهم مع الجهاد، البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد. عرفتم؟ أولى ثلاث مراتب بعد الإسلام. أما إذا لم يسلموا قال فإن أبوا، فإنهم أبوا، فإنهم أبوا، إعرابهم عند البصريين توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشرط، والتقدير فإن أبوهم، وعند الكوفيين مبتدأ وخبره الجملة بعده. والقاعدة عندنا فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل، وعلى هذا فالأسهل أن نقول هم مبتدأ والجملة خبر مبتدأ. وقوله إن هم أروا فاستعن، هذا جواب الشرط، فاستعن بالله وقاتلهم. كيف؟ إيه نعم فإنهم أروا فاسألهم الجزية، اسألهم سؤال عطاء ولا سؤال تعليم؟ سؤال عطاء. والفرق بين سؤال التعليم والعطاء أن سؤال التعليم الذي يؤخذ بالإخبار يتعدى بعن، مفعول الثاني يتعدى يكون بعن، يتعدى إليه يسأل بعن، فيقال سألته عن كذا. قال الله تعالى سأل سائل بعذاب واقع بالكافرين، بعذاب يعني عن عذاب واقع. أو أنها في الآية سأل سائل وأجيب بعذاب واقع، وهذا هو الصحيح في الآية. يسألونك عن الساعة، هذا السؤال إيش؟ العلم، سؤال استخبار. أما سؤال الإعطاء فمثل قوله تعالى في الحديث القدسي من يسألني، في الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول من يسألني فأعطيه، وهذا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، فتقول سألت زيدا مالا. ومنه هذا الحديث تسألهم الجزية، الجزية فعلة من جزى يد، وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوع على غير المسلم، أنا مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. عرفتم؟ الجزية مال مدفوع يدفعه غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، لأن صاحب الذمة بجهر الجزية محمي من جهة المسلمين، دمه معصوم وكذلك ماله وذريته، لكن يعطي الجزية. وقد قال الله تعالى في وصف إعطائه من الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد بمعنى أنهم يسلمونها بأيديهم، ما لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه، لا بد أن يأتي بها هو. وقيل عن يد عن قوة منكم، عن يد لأن اليد في اللغة تطلق من القوة، والصحيح أنها شاملة للمعنيين، يعني يعطوا الجزية عن يد عن ظهور قوة منكم، وعن يد مباشرة يسلمها بيده. وقال بعض العلماء عن يد أن يعطيك إياها ثم تأخذها بقوة، تجرده جر بقوة حتى يتبين له قوتك. نعم، لكن الصحيح ما لا حاجة، إذا جاء هو سلمها بيده وأنا أستشعر أنني أقوى منه بديني هذا كافي. وقوله وهم صاغرون أيضا يعني يجب أن يكونوا متصفين بالصغار، وهو الذل والهوان، ما يأتي بسيارة كدلك نعم ويدخل علي أبها نعم قال ميل وطاقية على الجبهة وما أشبه ذلك، ويلا يمشي يلا نفتح رجليه من الأرض. نعم هذا ما يمكن يأتي بهذا الصفة، يأتي بصفة إيش؟ ذل وصغار. ومع ذلك قال العلماء ينبغي أنه ما تأخذ منه على طول، توقفه تهينه خله يقف نعم حتى ينقعد برجليه، وبعدين قل عطنا زي أو بعد هو يده لك. نعم كيف؟ لا لا ما نقول هذا، المهم ان هذه معامله يكفي دون ذلك. اذا اعطونا الجزيه وجاءوا صاغرين، وجاءوا صاغرين غير مترفعين ولا على سبيل الابهه، يكفي هذا. ونسال الله تعالى ان يعيد لنا المجد حتى ياخذ هذا الامر.
فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا دينكم أن تغفروا دينكم وذمة أصحابكم أفضل من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن أجابوك إلى بدل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، يعني عن قتالهم. والجزية هي المال التي تفرض على غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته في بلاد المسلمين. وقد سبق لنا كيف تؤخذ منه، أنها تؤخذ عن يد وهم صاغرون. طيب، يقول: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فاقبل منهم أقصانهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إنهم أبوا، سبق لنا إعراب هم أبوا، وقلنا إنه على رأي الكوفيين تكون هم مبتدا وجملة أبوا. وأما على رأي البصريين فإنهم فاعل لفعل محذوف أو توكيد لفاعل فعل محذوف، تقديره فإن أبوا هم. وجملة أبوا الثانية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسير للجملة الأولى. فاستعن بالله، اطلب منه العون، وقاتلهم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العون من الله، لأنه إذا لم يعنك من جهادك لأعدائه فإنك مخذول. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا إلى آخره. حاصرت الحصر معناه التضييق، والمعنى أنك طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل إليهم أحد. فإذا حاصرتهم، وأهل الحصن، الحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش أو غيره. وقوله فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، أرادوك أي طلبوك. فهنا ضمن الإرادة معنى الطلب، وإلا فإن الأصل أن تتعدى بمن. فأرادوا منك أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل ذمة الله لهم صلة عندكم، ولا أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون، إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله، فإنه لا يجوز أن ننزلهم على عهد الله ورسوله. لماذا؟ علل ذلك بقوله: فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا بضم التاء وكس الفاء من أخفر الرباعي، بمعنى غدر. وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار. فما تعالى هذا يتعين أن تكون تخفر بضم التاء وكس الفاء. وقوله فإنكم أن تخفروا، أن هنا مصدرية ولا تصح أن تكون شرطية، لأن أهون خبر مبني ومحلها من الإعراب. أن وما دخلت عليه تخفر محلها من الإعراب، من الإعراب النصب على أنها بدل من اسم إن، بدل اشتمال. وتقديم الكلام فإن إخفاركم ذمة الله، عرفتم ايش؟ فإن إخفاركم ذممكم، نعم، فإن إخفاركم ذممكم. وتعلمون أن البدل يصح أن يحل محل المبدل منه، أليس كذلك؟ ولهذا قدرتها بقولي فإن إخفاركم ذممكم. وقوله أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام غدرهم بذممهم أهون من غدرهم بعهد الله وعهد رسوله. وقوله أهون هنا هذا من باب اسم التفضيل الذي ليس فيه ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا من هذا المعنى. وجه ذلك أن قوله أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه بالهون، والأمر ليس كذلك، فإن إخفار الذمم سواء كان لذمة المجاهدين أو لذمة الله وذمة رسوله كله ليس بهين بل هو صعب. لكن الهون هنا أمر نسبي وليس على حقيقته، فإخفار ذمة الإنسان وذمة أصحابه أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن أبدا ما في شيء أبدا كله ليس بهجن، لكن هذا أهون من هذا بالنسبة. أما أن يكون المفضل والمفضل عليه مشتركين في الهون فليس كذلك. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. الأول أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يختم عليهم بشيء، بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم ولكن بلا حكم، وهذه مسألة. المسألة الثانية أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله، فهل يجابون إلى ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الحكم هنا قال أنزلهم على حكمك ولم يقلوا حكم أصحابك، ذلك لأن الحكم في الجيش أو في السرية لمن؟ للأمير، وأما الذمة والعهد فهي من بين الجميع، فلا يحل لكل واحد من الجيش والسرية أن ينقض العهد، أما الحكم فإنه خاص بنفس الأمير، ولهذا قال على حكمك. فإذا قال أهل الحصن نحن ننزل ونستسلم على حكم الله، نقول لا، ما تنزلنا على حكم الله، لأننا لا ندري أن يصيب فيهم حكم الله أم لا، وكما على الرسول عليه الصلاة فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أتصيب فيهم لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهنا الفعل معلق تدري، وإلا فإنه ينصب مفعولين، لكنه معلق بالهم بالاستفهام. هذا الحكم الأخير هل هو ثابت إلى اليوم أو هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه ثابت إلى اليوم، وأن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله عز وجل، لأن الإنسان وإن اجتهد فلا يدري أو يصيب حكم الله أم لا، فليس كل مشاهد يكون مصيبا. ومنهم من يقول إن هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، فإن من الجائز أنه بعد أن يمضي هذا الجيش أو هذه السرية من الجائز أن يغير الله الحكم عز وجل، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا جائزا فلا يمكن أن تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. أما بعد أن انقطع الوحي فإننا ننزلهم على حكم الله عز وجل. واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا، يعتبر ثوابا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فنجتهد ونلتمس حكم الله عز وجل، فإذا وصلنا إلى أي حكم فثم حكم الله، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وذلك لأنه يحكم للمجتهد بإصابة الحكم ظاهرا شرعا، وإن كان قد يخطئ وقد يصيب. وإن حصل الاحتراز عن ذلك وقال إننا لسنا نحكم بحكم الله ولكن ننزلك على ما نفهم من حكم الله بهذا اللفظ، صار هذا أولى، صار هذا أولى وأحرى، لأنك يقول على ما نفهم صار أمرا واضحا أن هذا الحكم حكم الله بحسب فهمك لا بحسب الواقع. وإنما اخترنا هذه العبارة لأنه ربما يحدث تغير في الاجتهاد ويأتي أمير آخر يحارب هؤلاء مرة ثانية أو يحارب قوما آخرين، ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن المسلمين أحكامهم متناقضة. فإذا قلت أنا أنزلكم على ما أفهم من حكم الله زال هذا المحذور وفهم الإنسان، وبهذا أيضا يجتمع القولان، القول بأنه خاص في عهد الرسول والقول بأنه عام، لأنه إذا قال أنزلك على ما أفهم فإن هذا ليس فيه بأس، حتى على القول بأن هذا الحكم عام إلى يومنا هذا. نستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، هل تحبون أن نستعرضها أو نقول هذا نأخذ منه المهم أو الشاهد للباب وندع الباقي للفائدة؟ طيب، أن ذكرنا فيما سبق تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الولي، وقلنا إن التمثيل يستثنى منه على رأي بعض أهل العلم ما إذا فعلوه بنا، فإذا فعلوا ذلك بنا فإننا نفعله به حتى لا نعد، حتى لا ننسب إلى الضعف والعجز. وسبق لنا أيضا أنه يشرع للإمام أن يبعث الجيوش والسرايا، الجيوش ما زاد على 400 و400 وما دونها هذه سرية، وأن السرايا تبعث على وجهين: الوجه الأول في بداية الجهاد في المقدمة، والثاني في الرجوع عند الرجوع، وأن خطر المبعوثة عند الرجوع أعظم ولهذا ينفذ لها أكثر من السرية الأولى. وسبق لنا أنه ويستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز القتال قبل الدعوة. من أين يؤخذ؟ من عموم قوله: إذا أمر أميرا على جيش أسرية عصاه بما ذكر، فجعل القتال آخر مرحلة، وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نقاتل الكفار حتى ندعوهم ونيأس من كل شيء. ولكن إذا قال لك قائل: كيف تجيب عما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني عبد المصطلق وهم غارون؟ أجاب العلماء بأن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، وأن الدعوة في من لم تبلغه واجبة قبل القتال، وفي من بلغت سنة، ويرجع في ذلك للمصلحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، لأن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن، والمجوس أخذت منهم الجزية بما ثبتت السنة. ومن عدا هؤلاء ثلاث طوائف اختلف فيهم أهل العلم هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ، أو يفرق بين أن يكونوا من مشرك العرب فلا تؤخذ منهم لأن في الجزية إذلالا، أو من غير مشرك العرب فتؤخذ منهم. والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر، لأن هذا الحديث عام، أليس كذلك؟ لأنه قال قاتلوا من كفر بالله، ولم يقل من اليهود والنصارى، وعلى هذا فتؤخذ الجزية من كل كافر. وفي الحديث إشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على الدخول في دين الله، ولو كان كذلك ما نفعت الجزية، فكان يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا. وهذا القول هو الراجح الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة، بأنه لا يكره الإنسان على الدخول في دين الله. ويدل وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فهو عام مخصوص بأدلة إيش؟ الجزية، بأدلة الجزية. ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود، ولا سيما إذا جعلت عهدا لله ورسوله، لقوله فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. ويستفاد من جواز نزول أهل الحصن على حكم المجاهدين، نعم على حكم المجاهدين، على حكم أمير الجيش، لقوله ولكن أنزلهم على حكم. ويستفاد من أنه لا يجوز أن ينزلوا على حكم الله إما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو مطلقا، لقوله فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ويستفاد من أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وهذا دليل على أن الإنسان قد يخطئ وقد يصيب. وقد ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعليه هل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ هذه مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء غريب، منهم من يقول كل مجتهد مصيب، ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبا، ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع وليس كل مجتهد مصيبا في الأصول. نعم، حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول. والصحيح أن المجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته الحق الذي هو شرع الله فإنه يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فاجتهد فأصاب، نعم اجتهد فأخطأ، فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى خطأ وصواب. ولكن هل هذا شامل لما يسمى بعلم الأصول كما هو ثابت في علم الفروع؟ أو خاص بعلم الفروع فقط؟ ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، وهو ظاهر نصوص الكتاب والسنة التي بين الله فيها أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن يجب علينا أن نعرف أن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو وقع من مجتهد، لأنه لا يمكن أن يكون هو المصيب والسلف غير مصيبين في ذلك، سواء في هذا ما يسمى بعلم الأصول أو لا. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقالوا ائتوا لنا بفرق نطمئن إليه، أنتم تلحقون شيئا من أصول الدين بالنص تلحقونه بالفروع، مثل الصلاة، الصلاة لا شك أنها من أصول الدين، هي أحد أركان الإسلام، ومع ذلك فهي عند المقسمين للأصول والفروع من الفروع. ثم يأتون بأشياء تتعلق بالعقيدة وهي مختلف فيها حتى عند السلف، ويقول هذه من الفروع، ونحن نعم يقول هذه من الفروع، لأن من أصل الإيمان فرع من فروع الأصل. ونحن نقول في الواقع إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول، وإن أردتم بالأصول ما يتعلق بالعلميات دون العمليات فهذا محل نظر. لماذا نقول في الأول كل الدين أصول؟ لأن حتى العبادات البدنية أو المالية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا حيث تعتقد أنها مشروعة، هذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك ما صح تعبدك لله بها. فكل عمل صالح عبادة فلا بد أن يكون مسبوقا بعقيدة أن الله تعالى شرعه. فعلى كل حال الصحيح أن الاجتهاد مفتوح، سواء في الأصول فيما يسمى بالأصول أو في الفروع، وأن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ. فهل يؤخذ من هذا الحديث أن باب الاجتهاد باق؟
لا،
باب الاجتهاد مو باب الجهاد.
نعم.
من الأخر من اجتهاد هذا العميل، لأن قول لا تجأ تصيب أم لا معناه أنه سوف يجتهد، وبهذا يتبين ضعف من قول من يقول إن باب الاجتهاد قد انسد من زمان، وأن الواجب على الناس اليوم التقليد لأئمتهم، وأن لا يحاولوا أن يجتهدوا. ولا شك أن هذا القول يترتب عليه مسألة كبيرة جدا، وهي الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، لأن معنى ذلك لا تنظر في الكتاب ولا في السنة، إذا أردت الحكم اذهب إلى كتاب، إن كنت من الحنابلة كتب الحنابلة، إن كنت من الشافعية كتب الشافعية، ومن المالكية فانظر إلى كتب المالكية، ومن الحنفية إلى كتب الحنفية، ومن الظاهرية إلى كتب الظاهرية، وهلما جرى وندع الكتاب والسنة. وهذا خطأ، بل الواجب على الإنسان إذا تمكن أن يأخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله أن يأخذه منهما، يجب عليه. ولكن يجب أن نلاحظ أنه لكثرة السنن وتشتتها وتفرقها لا ينبغي الإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت، لأنه قد يكون هذا الحكم منسوخا وأنت لا تعلم، وقد يكون مقيدا وأنت تظنه مطلقا، وقد يكون مخصوصا وأنت تظنه عاما، فتريث وأما أن نقول أبدا لا تنظر للقرآن ولا في السنة لأنك لست أهل الاجتهاد فهذا غير صحيح. ثم إنه على قولنا بأن باب الاجتهاد مفتوح لا يجوز أبدا أن نحتقر آراء العلماء السابقين وأن ننزل من قدرهم، لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين، فكونك تذهب تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يفرضونها تأخذها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضا لا يجوز. إذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها، ويأتي واحد في آخر الزمان يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا، هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء يفرضون المحال، هؤلاء يقولون كذا، هؤلاء يقولون كذا، مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها. طيب، وفي هذا إثبات الحكم الشرعي، يعني هذا الحكم هنا من باب الأحكام الشرعية، وقد مر علينا أن حكم الله ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. فالحكم الكوني ما يتعلق بالكون وهو الذي لا يمكن لأحد مخالفته، والحكم الشرعي ما يتعلق بالشرع والعبادة، ومن الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به. هذا الحديث الذي معنا من أي النوعين؟ من الأحكام الشرعية، وقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا كوني. طيب، وقوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم شرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى، أنا ما عندي الأولى بس الفرق، عندكم الأولى؟ الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. هنا لو أنه قال رحمه الله الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين لكان أوضح، لأنك عندما تقرأ هذه الآية تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها، وليس كذلك، فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، والفرق بينها وبين بينهما وبين ذمة المسلمين. ما هو الفرق؟ الفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة لا تجوز، وذمة المسلمين جائزة. الثانية،
بعض العلماء يقول إن شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبول، لأن البالغ ينذر وربما لا يوجد أن يكون بين الصغير دائما يلعبوه الأسوار ويعتري بعضهم على بعض، فلو أن صبي اعتدى على صبي فشجع وجو كل الصبيان لحظيقة مشهد الفلان هو الأشياء، فقال الجاني أبدا كذبي، هل نقبل من الصبيان دولة؟ على الخلاف، إن كنا نشترط البلوغ والعقل فإنها لا تكذب، ومعنى ذلك أن جناية هذا الرجل سوف تهجر، وإن قلنا بقبولها فإنه يحكم بالجنادة. وقال بعض العلماء إنها تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال، كان على طول نسفناهم شهدوا قبلة. وأما إن شهدوا بعد ثلاثة ليش؟ قال احتمال النسيان أو التلقين ولا لا؟ يمكن هم ينسون وإلا نقنوا عشر مثبتة لوكا. أما إذا كان في الحال والقضية حاضر ما بعد تفرق ولا شيء فإنها تبقى. ولا يسع العمل إلا بهذا، لا يسع الناس العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة تجري بين الصبيان. وراها الكلام إبراهيم أن الصبيان تقبل منهم الشهادة. والاستفاد من هذا الأثر أيضا جواز ضرب الصبي على الأخلاق وإن لم تكن الصلاة. الصلاة جاء في الحديث، لكن غير الصلاة من الأخلاق والآداب هل يضرب عليها؟ نعم يضرب عليها إذا لم يتأدب إلا بالضرب. وقد سبق لنا أنه أن المؤدب لا يضمن ما تلف بهذا التأديب بالشروط الخمسة السابقة. ثم قال مالك رحمه الله في مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. من أين تؤخذ؟
قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم.
دون
وصية
أمر والأمر وصية. نعم الأمر وصية. ثانيا الثانية إخبار بأن الحلف منفقة للسلع. نعم
قال صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلع منفقة للسلع.
نعم ومعنى المنفقة سبقة سنة، لكن قال منفقة للسلع منفقة للبركة، وهذا هو المهم. المهم الثاني منفقة للبركة، وأما كونها منفقة للسلع فهذا قد يكون تحصيل حاصل لكنه منفقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. جلد راحة لا يجد بيمين ولا يبيع إلا بيمين. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الجاه. أمر
نعم
أيوه كل الثلاثة ولا بس اثنين ولا واحد كلهم. أما العالم المستكبر فالداعي فيه قليل ولو شيء من الزاني ثلاثة، لكن الرجل يبدي على الرضا الداعي قليل. ها؟ الداعي قليل؟ الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. يحلفون ولا يستحلفون، انتبه، لأنهم يشهدون يحلفون ولا يستحلفون. رشيد من أية أخرى؟ صح؟ لأن هذا الرجل الذي يعني ضرعته هل استحلف؟ طيب وهل هذا الذي قاله المؤلف على إطلاقه أن كل من حلف ولم يستحلف فهو مبني؟ لا مو هذا الأطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف وهو ما استحلف، بل أمره الله أن يحلف وهو لم يستحلف. نعم، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. هذه ثلاث مواضع في القرآن أمر الله نبيه أن يحلف ولا راضي عنها، فقد أمر الله نبيه أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن من غير أن يستحلف. وعلى هذا سيكون كلام المؤلف ليس على إطلاقه، فإن الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقترت المصلحة نعم فإنه جائز، بل قد يكون وجوبا إليه. أرأيت حلف الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية لما قال وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وش تقول في اليمين هذا؟ وقع موقعا عظيما من هؤلاء القوم الذين أهمهم شأن المخزومية، كيف امرأة من بني مخزوم تقطع يدها؟ هذا عار. ولهذا سائر قريش في طلب الشفاعة حتى بعثوا أسامة بن زيد. فالمهم أن اليمين إذا دعت الحاجة إليه أو أصابت المصلحة فإنه جائز وإن لم يستحق، لكن إذا أصابت المصلحة فقد يكون مندوبا. السادسة، نعم، نعم يمكن السادسة قول ثناءه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يسلم، وقوله خير الناس قرني إلى آخره، وقول أو الأربعة بناء على أشياء. طيب، قوله وذكر ما يحدث ينبغي أن نجعلها مسألة مستقلة برأسنا، وهي ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر آية للرسول عليه الصلاة والسلام فإن ذكره هذا الشيء ثم وقوعه كما أخبر لا شك أنه آية من عهد الرسول، فلو جعل هذه المسألة مستقلة لكان أبين وأوضح، لأن الإخبار بما سيحدث ثم يقع على صفة ما أخبر يدين على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، السابعة أن الذين يشهدون ورث أن الذين لم، السادسة لم الذين نعم لم الذين الخبر ما جاء أن الذين يشهدون ورث يشهدون بس نعم
دم الذين يشهدون
ورث. طيب دم ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، نعم ليس اخر نعم يقول ممكن نقول وذم الذين يخونون ولا يستمنون، قل لا وذم الذين ينذرون ولا يخون، وذم الذين يثمنون. إذا لم يش يتعاطون عن سبع السمن ويأخذون عن سمن القلوب، يأخذون على اليمين هزيلة ولا سمينة، لكن الأبدان يعتنون بها وينسبون موازين كل يوم يزن نفسه. نعم، لكن من فضل الله من عند الناس أن الذي يجب نفسه يجب أن يذكر على نفسه. يمكن هذه العقيدة تمنع بعض الناس من أن يذكر أنفسهم، لأن إذا كان كل مواد نفسه لا يذكر على نفسه مشكلة، هذا عند الناس مو صحيح، هذا ليس صحيح. طيب، والله تختلف.
أما الذين يقون ولا ينذروا
لا الذين ينذرون ولا يقون. طيب الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد لقول النخعي رحمه الله كانوا يضربون على الشهادة والعهد ولهم الصغار. الثامنة التاسعة عنالة السلف ما كرهوا بالمؤلف من عندي التاسعة ذم عنالة السلف بتربية صغارهم نعم. والعاشرة جواز الضرب في التعديل خلافا لمن منعه وقال إن المصلحة تقتضي أن لا يضرب الطفل خلوا يلعب على نابي نعم ولا يضرب لأن الضرب هذا يموت ثوبه. نعم
نبيه صلى الله عليه وسلم الذمة بمعنى العهد الذمة يعني العهد وسمي العهد ذمة لأن الإنسان يلتزم به كما يلتزم صاحب الدين بالدين في ذمته فلذلك سمي العهد ذمة. ولله سبحانه وتعالى عهد على عباده وللعباد عهد مع الله عز وجل وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام له عهد على أمته ولهم عليه عهد. أما عهد الله على عباده فأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأما عهد العباد على الله فأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا هذا عهد الله علينا لأكفرن عنكم سيئاتكم هذا عهد مع الله. قال الله تعالى وأوفوا بعهدكم أوفوا بعهدكم. وأما عهد النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة لأنه يتبع شريعته ولا يبتدع فيها وعهده عليه عهدهم عليه ان يبلغ لهم ولا يكتمهم شيئا. وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ما من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على ما هو خير. هذا من عهد الانسان من عهدنا على انبيائنا. لكن المراد بالذمه هنا غير ما أشرت إليه فالمراد به العهد الذي يكون بين المتعاقدين في العهود كما بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية. وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أوفوا فعل الأمر من الرباعي ولا من الثلاثي من الرباعي من أوفى يوفي. والإيفاء بمعنى إعطاء الشيء تاما ومنه إيفاء المكيال والميزان وما أشبه ذلك. وقول أوفوا بعهد الله هل هو من باب إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم؟ نشوف الآن إذا عاهدتم كلاهما يحتمل لأن فاعل يقتضي المشاركة من الجانبين فقاتل وجاهد وعاهد فالآية الصالحة لهذا ولهذا وهما أي عهد الله لنا وعهدنا له متلازمة. أوفوا بعهد الله إذا عهد. ومنه النذر فإن النذر نوع من العهد كما قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله فإن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. كلي عبد الله دين مسكون فأعاق نفاقا في قلوب إلى يوم الموت. وقولنا آتهم فائدتها التوكيد والتنبيه على وجوب الوفاء، وإلا لافتوفي بقوله وأوفوا بعهد الله. لكن يقول إذا عهدتم وصدر منكم العهد فإنه لا يليق بكم أن تدعوا الوفاء به. ثم أكد هذا الأمر بقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. نقض الشيء هو حل إحكامه، وشبه العهد بالعقدة لأنه عقد بين المتعاهدين. ولهذا قال ولا تنقض، ونحن نعرف أن النقض مثل نقض النسيج ونقض الحبل إذا عقد وما أشبه ذلك. وقول بعد توكيدها، توكيد الشيء بمعنى تثبيته. والعهود تؤكد أو توكد على الصحيح، توكد نعم ولا تؤكد؟ توكد هذا الأصح. يقال وكد الأمر وأكده توكيدا وتأكيدا، وكما ترون الآن توكيدها. فإذن الواو أصح من الهمزة. ثم قال وقد جعلتم الله عليكم كثيرا. قد جعلتم الله عليكم كثيرا بماذا؟ لأن الإنسان إذا عهد غيره وقال أعاهدك الله بالله، وأعاهدك بالله، ثم يذكر ما عهد عليه. فقال أعاهدك بالله معناه أنه جعل الله كفيلا، جعل الله كفيلا. وهذا زيادة في تأكيد العهد. إن الله يعلم ما تفعلون، ختمها بالآية، ختم الآية بالعلم تهديدا عن مخالفة العهد، عن نقض العهد. لأنه إذا كان إذا آمن الإنسان بأن الله يعلم كل ما يفعل فسوف لا ينقض العهد. والحاصل أن مناسبة الآية للترجمة واضح جدا، لأنه قال أوفوا بعهد الله، وقال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمره أي جعله أميرا عليه. والأمير في ذلك العهد يتولى التنفيذ والفتوى والحكم والإمامة، إمامة الصلاة، يتولى كل هذه الأشياء، يكون إماما في الصلاة ومفتيا لهم وحاكما فيهم ومنفذا، أربعة أشياء. لكن اختلفت الأمور الآن وصار يجعل لكل شيء من هذه الأعمال شخص خاص. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، أو هنا ليست للشك ولكنها للتنويع، والجيش ما زاد على 400 والسرية ما دون ذلك، يعني ما كانت أفراده 400 فأكثر فهو جيش، وما كان دون ذلك فهو سرية. ثم إن السرايا تارة تبعث من البلد مستقلة، وتارة تكون فصيلة من الجيش، والفصيلة من الجيش تارة تكون في الابتداء وتارة تكون بعد الرجعة. فالسرايا إذن ثلاثة أقسام: قسم تنفذ من البلد، وقسم آخر تنفذ من الجيش في الابتداء، وقسم ثالث تنفذ من الجيش في الرجعة. أما الذين من البلد فظاهر بأن يبعث سرية من 300، 200، 250، 350 وأما ابن الجيش فأن يخرج الجيش بكامله ثم يبعثون سرية في الابتداء، يعني تكون أمامهم تذهب إلى العدو، هذا القسم. أو بعد رجوعهم يبعثون سرية بأن يذكر لهم فلول من العدو فيبعثون إليهم السرية. وقد فرق العلماء بين السرية في الابتداء والسرية في الرجعة من حيث نصيبه من المغنم، فقالوا إن الإمام له أن ينفل السرية في الابتداء، إيش ينفلهم الثلث بعد التخميس الربع، وفي الرجعة الثلث، الربع في الابتداء وفي الرجعة الثلث. لماذا؟ لأنه في الابتداء الجيش وراءه سوف يلحق بها، فهي أشد أمنا من التي تبعث بعد الرجعة، ولا لا؟ نعم. طيب، إذا أمر أن يعلى الجيش الأسرية أوصاه بتقوى الله، أوصاه، الوصية معناه الإخبار بالشيء على وجه الاهتمام به، يعني يعلمه بالشيء ويحثه عليه حتى يأخذ به. وتقوى الله، تقوى الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه، مأخوذة من الوقاية، نعم، ومناه اتخاذ وقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقد سبق أن بعض أهل العلم حدها أو عرفها بتعريف آخر، فقال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وبعضهم عرفها بغير ذلك، فقال هل للذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولكن كل التعريفات تنصب بما قلنا أول، وهو أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وإنما كانت الوصية بالتقوى لأمير الجيش أو السرية، لأن الإمارة في الغالب تعطي الإنسان رفعة، رفعة على من هو أمير عليهم، وربما تأخذه نفسه الإمارة بالسوء حتى لا يتقي الله عز وجل. وقوله وبمن معه من المسلمين خيرا، أنا عندي بالباء وبمن، ومن أما على وبمن فهي معطوفة بإعادة العامل، معطوفة على تقوى الله بإعادة العامل، وأما على حرف الباء فهي معطوفة عليه بغير إعادة العامل. وقول بمن معه من المسلمين خيرا، يعني أوصاه أن يعمل بمن معه من المسلمين خيرا. طيب، خيرا في الأمور الدنيوية ولا في الأمور الدينية ولا فيهما جميعا؟ فيهما جميعا، فيصلح بهم الأفهم ويضرب لهم الأحصر إذا كان على خيل أو إبل، وكذلك يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويمنع من التظالم فيما بينهم. فكلمة خير تشمل خير الدنيا والآخرة. وفي هذا الحال أو من هذا الحديث نعرف أنه يجب على من تولى أمرا للمسلمين أن يسلك بهم ما هو خير، بخلاف عمل الإنسان لنفسه فإنه لا يلزم إلا بالواجب، لا يلزم إلا بالواجب. أما من عمل لغيره فإن الواجب عليهم أن يتبع ما هو حلال. وقال أغزو بسم الله في سبيل الله. قوله أغزو بسم الله، هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يفتتح الغزو بالاسم بسم الله، أو أراد أن يعلمهم أن يكونوا دائما مستعينين بالله عز وجل؟ الظاهر الثاني أولى، الثاني أولى، وإن كان الأول محتملا، لأن بعث الجيوش من الأمور ذات الباب، وكل أمر ذي باب لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وقوله في سبيل الله متعلق بغزو، وهو تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم على حسن النية والقصد، لأن الغزاة لهم أغرار ومآرب كثيرة، ولكن الغزو النافع الذي تحصل به إحدى الحسنين هو الغزو في سبيل الله. وما ضابط الغزو في سبيل الله؟
النية،
بأن يقاتل لتكون كلمة الله العليا. هذا الغزو في سبيل الله، أن يقاتل لتكون كلمة الله العليا، لا حمية ولا شجاعة ولا ليرى مكانه ولا لطلب الدنيا، بل لتكون كلمة الله عليا. لكن ما رأيكم في من قاتل للوطن؟ بسم الله ولا حمية
في التصريح؟
لا حمية في التصريح. إذا كان يقاتل للوطن لأنه وطن إسلامي يريد أن يحميه ويحمي من فيه من المسلمين، فهذه نية سليمة صحيحة. وإن كان لمجرد وطنية فهذا حمية وليس في سبيل الله. طيب من قاتل في القومية؟ القومية لأنهم قومي فهو في سبيل الله. لا ينظر، لكن كلمة قوم قد يفهم منها حمية الجاهلية العصبية، وأن المقاتل لهذه القومية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. نعم، على كل حال النية أمرها خفي جدا ودقيق، وقد يكون فيها جزء من ألف جزء يفسدها، فلا بد أن تكون النية خالصة لله عز وجل لتكون كلمة الله العليا. وقول في سبيل الله في تشمل والله أعلم النية كما قلتم، وتشمل أن يكون الإنسان في قتاله في إطار دين الله، لأن سبيل الله دينه وشريعته فلا يتعدى الحدود، لا يتعدى الحدود، بل يكون على حسب ما رسمه الشرع. وهذا يشمله قول في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا في الأمر من كفر بالله، والأمر هنا للوجوب، فيجب علينا أن نقاتل من كفر بالله. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا قاتلنا من يلينا من الكفار فأسلموا نقاتل من وراءهم، قاتل وراءهم، لأن الذين وراءهم يكونون بعد أن يسلم هؤلاء هم الذين يلونه، وهكذا إلى أن نخلص إلى مشارق الأرض ومعارجها. هذا الواجب علينا. نعم، وقول من كفر، من هذه اسم موصول، ايش شرطية موصول، قاتل الذي كفر نعم. واسم الموصول بصلته يفيد العلية، أي أن صلة الموصول علة الحكم. فإذا قلت أكرم الذي اجتهد، أي الاجتهاد، نعم أكرم الذي اجتهد أي الاجتهاد. وإذا قلت أضرب اللهود الصدر استهواجيسه، نعم. وإذا قلت رش من ينام بالمسدس، مسدس الماء يعني، ما هو لنومه كذا. طيب إذا صلة الموصول تفيد إيش؟ علية الحكم. إذا من كفر بالله لماذا؟ بكفره. فنحن لا نقاتل الناس عصبية كما يصور ذلك أعداء المسلمين، يقول المسلمين يتعصبون، أبدا ما نتعصب. أي إنسان يدخل في دين الله مو علشان أنه ديننا، أي إنسان يدخل في دين الله فهو أخونا، وأي إنسان يخرج عن دين الله فهو عدونا وعدو الله عز وجل، فليس عندنا عصبية. إذن من كفر بالله، والكفر بالله عز وجل مداره على أمرين، وهما الجحود والاستكبار. الجحود والاستكبار، إما استكبار عن طاعته، وإما جحود لما يجب قبوله وتصديقه. بغض تأكيد، وإنما أتى بها مرة ثانية كأنه يقول حقق الغزو، اغزو بجد، لا يكون غزوكم غزوا سلبيا أو غزوا كافرا، بل يكون غزوا جديا. اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وريدا، أربعة أمور نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لا تغل. وما هو الغلول؟ قال العلماء الغلول أن يكتم شيئا من الغنيمة، أن يكتم شيئا من الغنيمة، هذا هو. مثل يغنم مثلا، قتل هذا المشرك ووجد معه ذهبا وسيفا وما أشبه ذلك، فأعجبه هذا وكتمه جعله لنفسه، هذا غلو، وهو من كبائر الذنوب. حتى قال الله عز وجل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به معذبا به والعياذ بالله. قال أهل العلم والغال يحرق رحله كله إلا المصحف والسلاح وما فيه روح، المصحف لاحترامه والسلاح لفائدته وما فيه روح لأنه لا يجوز تعريف ما فيه روح بالنار. قال ولا تغدو، الغدر هو الخيانة، لا تغدروا إذا عاهدتم، هذا هو الشاهد من الحديث، إذا عاهدتم فلا تغدروا، وأما مع عدم العهد فلنا أن نغدر. لا هو يسمى غدر لكنه الحرب خدعة، هم هو خيان ليس خيان، خيان مو خيان، لكن غدر ومكر وخداع لا بأس به إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد. فالغدر مع العهد حرام، ومع عدم العهد بأن يكون حربا فإنه جائز. ومنهما ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إليه رجل من المشركين ليبارزه، لما خرج الرجل وأقبل على علي قال ما خرجت لأبارز رجلين ما خرجت لأبارز رجلين. صحيح ما خرج لأبارز رجلين؟ خرج لأبارز رجل واحد. هذا اكتهم إن أحد لا يحكم. المشرك التفت لما التفت ضربه عليهم بالسيف حتى أزال رأسه وعن رقبته. هذا جائز ولا لا؟ جائز، لأن هو حرب لنا وحرب، وما دام حرب نبي نفعل كل ما نقدر عليه في القضاء عليه. ولا تمثلوا، مش معنى التمثيل؟ التمثيل التشويه بقطع الأعضاء أو نحوها، وذلك عندما نتولى على العدو بالأسر أو بالجرح فإنه لا يجوز لنا أن نمثل به، لا يجوز أن نمثل به، لأن هذا التمثيل لا حاجة إليه، بل هو انتقام في غير محله. فلو غلبنا هذا الأعداء هؤلاء الأعداء وأسرناهم، ما يجوز أن نقطع أعناقهم أو آذانهم أو ألسنتهم أو أيديهم أو أرجلهم، هذا محرم. لأن رسول يقول لا تمثل. واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون ذلك بنا، هل نفعل بهم أو لا؟ يعني لو كانوا إذا أثروا منا أحدا أو جرحوه ونالوه مثلوا به، هل نمثل بهم أو لا؟ فمنهم من أخذ بالعموم لا تمثلوا، وخصوصا الله تعالى مثلنا شيئا، وإذا اعتدوا علينا بالتمثيل فإننا لا نعتدي عليهم بالتمثيل، لأننا إذا مثلنا بزيد مثلا فقد يكون زيد لا يرضى أن يمثل قومه لمن أسر منا أو أخذ، فكيف نمثل به؟ وقال بعض أهل العلم بل نمثل بهم إذا مثلوا بنا، لأن هذا العموم مقابل بعموم آخر. ما هو؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. ونحن إذا لم نمثل بهم وهم يمثلون بنا قد يفسرون ذلك بأنه ضعف وعز، نعم. وإذا مثلنا بهم يعرفون أن عندنا قوة، وربما يدعون التمثيل خوفا من أن نمثل بهم. والمسألة تحتاج إلى بحث، ولكن المصلحة فيما أظهر تقتضي أنهم إذا مثلوا بنا فإننا نمثل بهم. فإن قلت قد يقع التمثيل بواحد منهم وهو لا يرضى بأن يمثل قومه بقومنا، فالجواب أن الأمة الواحدة فعل الواحد منها فعل للجميع، لأنها بالتزامها أو عدم التزامها كأنها شخص واحد. الله عز وجل يخاطب اليهود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور جرت على من؟ على من كانوا في عهد موسى، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، وإذا خلنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنها أمة واحدة، فإنعم الله على بعضها إنعام على الجميع. قال ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا. من الوليد؟ الوليد الصغير، لا يجوز قتله. ليش؟ لأن هذا الوليد الصغير لا يقاتل، وإذا لم يقاتل فكيف نقتله؟ ما ذنبه؟ ولأنه ربما يسلم. وكذلك في أحاديث أخرى لا نقتل راهبا ولا شيخا ثانيا ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرروا، فإن قاتلوا أو حرروا أو كان لهم رأي في الحرب وتوجيه فإنهم مقتلون، كما قتل زريد بن مسلمة في غزوة ثقيف نعم. فإذا كان له رأي ومشهورة أو مباشر القتال فإنه مختلف. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن القتال ليس لأجل الإسلام ولكنه لحماية الإسلام. قالوا الدين على ذلك إن ما نقتل هؤلاء، ولو كان من أجل الإسلام نقول لقتلناهم إذا لم يسلم. وهذه المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن قتال الكفار لحماية الإسلام وليس لأن يجبروا على الإسلام، وله في ذلك رسالة مشهورة عنوانها قتال الكفار. طيب، ولا تقتل وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين. ما قال إذا لقيت عدوك من المشركين، لماذا بدأ بذكر العداوة ولم يقل وإذا لقيت أحدا من المشركين تهييجا لقتال، تهييجا لقتال، لأنك إذا علمت أنهم أعداء لك فإن ذلك يدعوك إلى مقاتلتهم. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، لم يقل لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء كما قال في آية أخرى، لكن قال عدوي وعدوك أبلغ. وإذا لقيت عدوك من المشركين، من العدو؟ العدو ضد الولي. ومن الولي؟ ضد العدو. نعم، ومن العدو؟ إذن الدوران الولي من يتولى أمورك ويعتني بك بالنصر، لأنه أولى الناس بك وأقربه، ولي قريب. والعدو بالعكس، من يخذلك وينابذك ويبتعد عنك. من المشركين، انتبه لكلمة من المشركين لأن لها شأن فيها سيذكر فيما بعد. كلمة من المشركين يدخل فيه كل الكفار، حتى اليهود والنصارى، حتى عبدة الأوثان. نعم، حتى عبدة الأوثان فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، أو ثلاث خصال أو خلال. الخصال والخلال بمعنى واحد، وإذا كان بمعنى واحد علم أن أو للشرك، ولا لا؟ نعم، لأنه قال فادعهم إلى خصال، إلى ثلاث خصال أو خلال. طيب، لو قلت لي على جيش أو سرية، لماذا لم نقل إنها للشرك؟ اختلاف المعنى. طيب، نعم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أيتهن هذه مش شرط، اسم شرط. نعم، أنا عندي فأيتهن في الرفض، مبتدا وهي اسم شرط، وما زائدة، وما تزال في الشرط تأكيدا للعموم، كما في قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. نعم، فأيتهن ما أجابوك. طيب، أجابوك الكاف مفعول به، وأين العائد إلى اسم الشرط؟ لأنه لا بد من ربط الشرط باسم الشرط، كما أن صيغة الموصول لا بد فيها من عائد، وخبر المبتدأ لا بد فيه من رابط. نقول محذوف التقدير، فأيتهن ما أجابوك إليه، يعني أي واحد يجبون إليه، يجبون إليها، فاقبل منهم وكف عنه، هذا جواب الشرط. اقبل منهم هذه الواحدة وكف عنهم، يعني لا تقاتل، لأنه كان بالأول يقول قاتلوا، نعم، وهنا قال فاقبل منهم وكف عنهم. فإذا نعرض عليهم الآن ثلاثة خصال، إذا أجابوا للأولى ما نعرض الثانية، إن أجابوا للثانية إن منعوا الأولى عرضنا الثالث، إن أجابوا إليها ما ندعوهم الثالث، إن لم يجيبوا دعونا. ويكون التقدير فأقبل منهم وكف عنهم أدعهم إلى الإسلام، لأنه إذا لو كانت ثم غير زائدة لكانت الخلال أو الخصال مبينة ولا غير مبينة؟ غير مبينة، لأن ثم للعطف والعطف يقول المغايرة، فإذا ما بعدها يكون غير ما قبلها، فلهذا الصواب أنها محذوفة، أدعهم إلى الإسلام. طيب، ويمكن أن يقال إن قوله ثم ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها من كلام الراوي، فيقول نال فأيتهن ما أجابوا، ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، كأن الراوي قال ثم يقول، يعني بعد ما يقول يجملها ثلاث خصال أو خلال ثم يقول ادعوهم، لكن هذا خلاف الأصل، وارتكاب دعوى أنها زائدة كما تفيد رواية أبي داود أهو من هذا التقديم. من يسأل أو من
يسأل؟ أوصاه بمن معه من المسلمين أن يفعل فيهم خيرا. نعم. طيب، اسم تفضيل أو مجرد عن التفضيل؟ عبد الله، من التفضيل المراد بها ما يقابل الشر؟ اسألك ما هو إيه؟ يعني معناها انه يطلب اخير ما يراه، صح؟ طيب، ثم نوصل الى هذا الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم. قوله عليه الصلاه والسلام ادعوهم الى الاسلام، المراد به الاسلام المتضمن للايمان، لانه مر علينا ان الاسلام اذا افرد شمل الايمان، والايمان اذا افرد شمل الاسلام، فان جمع فرق، كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم في بينهما في حديث جبريل. والايمان عند اهل السنه والجماعه تدخل فيه الاعمال، لقول النبي عليه الصلاه والسلام الايمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن أجابوك فاقبل منهم، إن أجابوك إلى الإسلام وأسلموا فاقبل منهم، وهذا هو الذي يريده المسلمون من قتال أعدائهم، لا يريدون إلا الإسلام. إذا أسلموا فهم إخوتنا، ولا يحل لنا أن نقاتلهم بعد ذلك. ثم ادعوهم بعد أن يسلموا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. وهنا إنما يقاتل أعرابا أهل بادية، فإذا أسلموا طلب منهم أن يتحولوا إلى دار المهاجرين ليتعلموا دين الله، لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم، بعيد عن الدين، كما قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيدعون إلى أن يتحولوا إلى دار المهاجرين. وهذا أصل في توطين البادية، برنامج معروف عند الدول توطين البوادي حتى لا يبقوا على الجفاء والغلظة والتمزق والتفرق. وقوله إلى دار المهاجرين، هل المراد بها الجنس أو المراد بها العين، يعني هل المراد المدينة نفسها أو الدار، دار المهاجرين، الدار التي تصلح أن يهاجر إليها لكونها بلد إسلام، سواء كانت المدينة أم غير المدينة. نعم، في احتمال الحقيقة، أن في احتمال، لأنك إن نظرت إلى الاحتمال الأول وهو أن المراد بها المدينة، قلت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبر عنها باسمها المدينة ولا يأتي بالوصف المشتق العام، وإن نظرت إلى أن دار المهاجرين الأولى هي المدينة رجحت هذا. والظاهر لي والله أعلم أنها شاملة، أن المراد بدار المهاجرين الدار التي يهاجر إليها وهي دار الإسلام، على أننا لا نعلم، إذا كان هذا حديث متقدما فإن لا نعلم بلدا يعتبر بلد إسلام مستقل إلا المدينة. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. وهذا تمام العدل، لا يقال إنكم لما أتيتم بعد، فالحق للمستوطن الأول ما دام الرجل ارتحل واستوطن ونزل فإن له ما لصاحب البلد الأصلي. ولهذا قال أخبرهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. لهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد والنصرة وغير ذلك، فيكونون مساوين لمن كانوا قبلهم من أهل البلد الأصليين. فإن أبوا أن يتحولوا قالوا ما نتحول عن بلادنا، نبقى في بلادنا وفي فلواتنا. فأخبرهم فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. صار الآن عند بعد الإسلام يدعون أيضا إلى إيش؟ إلى التحول إلى دار المهاجرين، وهذا أعلى شيء. فإن أبوا إلا أن يبقوا في محلهم صاروا كأعراب المسلمين، تجري عليهم أحكام الله عز وجل، وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا، فإن جاهدوا فهم كغيرهم من المجاهدين، يحصلون على الغنيمة. وظاهر الحديث أنهم يحصلون على الغنيمة والفيء، ويمكن أن يقال إنهم لا يحصلون إلا على الغنيمة فقط. ولهذا اختلف أهل العلم، هل الأعراب يستحقون من الفيء شيئا أو ليس لهم إلا الزكاة فقط، والفيء يكون لأهل البلدان؟ وهذا يرجع إلى الاستثناء هنا، لأنه قال لا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. والمجاهد ما لا يستحق غنيمة ولا فيء؟ يستحق غنيمة. فيكون الاستثناء هنا عائد على قوله في الغنيمة، وأما الفيء فلا يستحقون، لأنه ليس من في البلد يستنفر للجهاد ويتعلم الدين وينشره كأعرابي عند إبله وفي مراعيه، فلا يستحق الفيء. والمعروف من ذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم لهم حق في الفيء والغنيمة، لهم حق في الفيء والغنيمة إذا جاهدوا مع المسلمين، لكن الفيء لهم حق فيه مطلقا، والغنيمة إن جاهدوا. يقول فإنهم أبوا نعم يجري عليهم حكم الله ورسوله في كل شيء، من وجوب الزكاة مثلا يدفعونها إلى الإمام وإلى السعاة، وكذلك الخرص عليهم إذا كان أصحاب ثمار أو زروع، المهم كلها كان الله تجري عليها. نعم. لا لا بيجينا الآن. طيب فإنهم أبوا، أبوا إيش؟ أبوا الإسلام، أبوا الإسلام. هم إذا أسلموا طلب منهم إيش؟ التحول إلى دار المهاجرين. ثم مرحلة ثانية إذا أبوا أن يكونوا كأعراب المسلمين. وفي هذه الحال إما أن يجاهدوا مع المسلمين أو لا يجاهدوا، فإن جاهدوا فلهم من الغنيمة والفيء، وإن لم يجاهدوا فليس لهم شيء من الغنيمة والفيء محل نظر. فصار بعد الإسلام كم لهم من مرتبة؟ لهم ثلاث مراتب بعد الإسلام، ثلاث مراتب: التحول إلى دار المهاجرين، البقاء في أماكنهم مع الجهاد، البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد. عرفتم؟ أولى ثلاث مراتب بعد الإسلام. أما إذا لم يسلموا قال فإن أبوا، فإنهم أبوا، فإنهم أبوا، إعرابهم عند البصريين توكيد للفاعل المحذوف مع فعل الشرط، والتقدير فإن أبوا هم، وعند الكوفيين مبتدأ وخبره الجملة بعده. والقاعدة عندنا فيما إذا اختلف النحويون في مسألة أن نتبع الأسهل، وعلى هذا فالأسهل أن نقول هم مبتدأ والجملة خبر مبتدأ. وقوله إن هم أروا فاستعن، هذا جواب الشرط: فاستعن بالله وقاتلهم. كيف؟ إيه نعم نعم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، اسألهم سؤال عطاء ولا سؤال تعليم؟ ها؟ سؤال عطاء. والفرق بين سؤال التعليم والعطاء أن سؤال التعليم الذي يؤخذ بالإخبار يتعدى بعن، مفعول الثاني يتعدى يكون بعن، يتعدى إليه يسأل بعن، فيقال سألته عن كذا. قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع بالكافرين، بعذاب يعني عن عذاب واقع. أو أنها في الآية: سأل سائل وأجيب بعذاب واقع، وهذا هو الصحيح في الآية. يسألونك عن الساعة، هذا السؤال إيش؟ العلم، سؤال استخبار. أما سؤال الإعطاء فمثل قوله تعالى في الحديث القدسي: من يسألني، في الحديث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول: من يسألني فأعطيه، وهذا يتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه، فتقول: سألت زيدا مالا. ومنه هذا الحديث: فاسألهم الجزية. الجزية فعلة من جزى يد، وظاهر فيها أنها مكافأة على شيء، وهي عبارة عن مال مدفوع على غير المسلم، مدفوع من غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا. عرفتم؟ الجزية مال مدفوع يدفعه غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته بدارنا، لأن صاحب الذمة بجهر الجزية محمي من جهة المسلمين، دمه معصوم وكذلك ماله وذريته، لكن يعطي الجزية وقد قال الله تعالى في وصف إعطائهم الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد بمعنى أنهم يسلمونها بأيديهم، ما لا يقبل أن يرسل بها خادمه أو ابنه، لا بد أن يأتي بها هو. وقيل عن يد عن قوة منكم، عن يد لأن اليد في اللغة تطلق من القوة، والصحيح أنها شاملة للمعنيين، يعني يعطوا الجزية عن يد عن ظهور قوة منكم، وعن يد مباشرة يسلمها بيده. وقال بعض العلماء عن يد أن نعطيك إياها ثم تأخذها بقوة تجرده جر بقوة حتى يتبين له قوتك. نعم، لكن الصحيح ما لا حاجة، إذا جاء هو سلمها بيده وأنا أشعر أنني أقوى منه بديني هذا كافي. وقوله وهم صاغرون أيضا يعني يجب أن يكونوا متصفين بالصغار وهو الذل والهوان، ما يأتي بسيارة كدلك نعم ويدخل علي أبها نعم عقال ميل وطاقية على الجبهه وما أشبه ذلك ويلا يمشي يلا نفتع رجليه من الأرض. نعم هذا ما يمكن يأتي بهذا الصفة، يأتي بصفة إيش؟ ذل وصغار. ومع ذلك قال العلماء ينبغي أنه ما تأخذ منه على طول، توقفه تهينه خله يقف نعم حتى ينقعد برجليه وبعدين قل عطنا زي أو بعد هو يده لك. نعم كيف؟ لا لا ما نقول هذا، المهم إن هذه معاملة يكفي دون ذلك. إذا أعطونا الجزية وجاءوا صاغرين، وجاءوا صاغرين غير مترفعين ولا على سبيل الأبهة يكفي هذا. ونسأل الله تعالى أن يعيد لنا المجد حتى يأخذ هذا الأمر.
فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا دينكم أن تغفروا دينكم وذمة أصحابكم أفضل من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إن أجابوك إلى بدل الجزية فاقبل منهم وكف عنهم، يعني عن قتالهم. والجزية هي المال التي تفرض على غير المسلم عوضا عن حمايته وإقامته في بلاد المسلمين. وقد سبق لنا كيف تؤخذ منه، أنها تؤخذ عن يد وهم صاغرون. طيب، يقول: فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فاقبل منهم أقصانهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إنهم أبوا سبق لنا إعراب هم أبوا، وقلنا إنه على رأي الكوفيين تكون هم مبتدا وجملة أبوا. وأما على رأي البصريين فإنهم فاعل لفعل محذوف أو توكيد لفاعل فعل محذوف، تقديره فإن أبوا هم. وجملة أبوا الثانية لا محل لها من الإعراب لأنها تفسير للجملة الأولى. فاستعن بالله، أطلب منه العون وقاتله. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب العون من الله لأنه إذا لم يعنك من جهادك لأعدائه فإنك مخذول. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا إلى آخره. حاصرت الحصر معناه التضييق، والمعنى أنك طوقتهم وضيقت عليهم بحيث لا يخرجون من حصنهم ولا يدخل إليهم أحد. فإذا حاصرتهم وأهل الحصن، الحصن كل ما يتحصن به من قصور أو أحواش أو غيره. وقوله فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، أرادوك أي طلبوك، فهنا ضمن الإرادة معنى الطلب، وإلا فإن الأصل أن تتعدى بمن، فأرادوا منك أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل ذمة الله لهم صلة عندكم، ولا أن تجعل لهم ذمة الله، أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه. الذمة العهد. فإذا قال أهل الحصن المحاصرون، إذا قالوا نريد أن ننزل على عهد الله ورسوله، فإنه لا يجوز أن ننزلهم على عهد الله ورسوله. لماذا؟ علل ذلك بقوله فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. أن تخفروا بضم التاء وكس الفاء من أخفر الرباعي، بمعنى غدر. وأما خفر يخفر الثلاثي فهي بمعنى أجار. فما تعالى هذا يتعين أن تكون تخفروا بضم التاء وكف الفاء. وقوله فإنكم أن تخفروا، أن هنا مصدرية ولا تصح أن تكون شرطية، لأن أهون خبر مبني ومحلها من الإعراب أن ما دخلت عليه تخفروا، محلها من الإعراب النصب على أنها بدل من اسم إن، بدل اشتمال. وتقديم الكلام فإن إخفاركم ذمة الله، عرفتم إيش؟ فإن إخفاركم ذممكم، نعم، فإن إخفاركم ذممكم. وتعلمون أن البدل يصح أن يحل محل المبدل منه، أليس كذلك؟ ولهذا قدرتها بقولي فإن إخفاركم ذممكم. وقوله أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأن الغدر بذمة الله وذمة نبيه أعظم، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام غدرهم بذممهم أهون من غدرهم بعهد الله وعهد رسوله. وقوله أهون هنا هذا من باب اسم التفضيل الذي ليس فيه، ليس في المفضل ولا في المفضل عليه شيء من هذا المعنى. وجه ذلك أن قوله أهون يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه في الهون، والأمر ليس كذلك. فإن إخفار الذمم سواء كان لذمة المجاهدين أو لذمة الله وذمة رسوله كله ليس بهين، بل هو صعب. لكن الهون هنا أمر نسبي وليس على حقيقته، فإخفار ذمة الإنسان وذمة أصحابه أهون من إخفار ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن، نعم، أبدا ما في شيء أبدا، كله ليس لهجم، لكن هذا أهوى من هذا بالنسبة. أما أن يكون المفضل والمفضل عليه مشتركين في الهوم فليس كذلك. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. الأول أرادوا أن ينزلوا على العهد بدون أن يحكم عليهم بشيء، بل يعاهدون على حماية أموالهم وأنفسهم ونسائهم وذريتهم ولكن بلا حكم، وهذه مسألة. المسألة الثانية أن ينزلوا على حكم الله وحكم رسوله، فهل يجابون إلى ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الحكم هنا قال أنزلهم على حكمك، ولم يقلوا حكم أصحابك، ذلك لأن الحكم في الجيش أو في السرية لمن؟ للأمير، وأما الذمة والعهد فهي من بين الجميع، فلا يحل لكل واحد من الجيش والسرية أن ينقض العهد، أما الحكم فإنه خاص بنفس الأمير، ولهذا قال على حكمك. فإذا قال أهل الحصن نحن ننزل ونستسلم على حكم الله، نقول: لا، ما تنزلنا على حكم الله، لأننا لا ندري أن نصيب فيهم حكم الله أم لا، كما على الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أتصيب فيهم، لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهنا الفعل المعلق تدري، وإلا فإنه ينصب مفعولين، لكنه معلق بالهم بالاستفهام. هذا الحكم الأخير هل هو ثابت إلى اليوم أو هو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال إنه ثابت إلى اليوم، وأن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله عز وجل، لأن الإنسان وإن اجتهد فلا يدري أيصيب حكم الله أم لا، فليس كل مشاهد يكون مصيبا. ومنهم من يقول إن هذا خاص في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم، فإن من الجائز أنه بعد أن يمضي هذا الجيش أو هذه السرية من الجائز أن يغير الله الحكم عز وجل، أليس كذلك؟ فإذا كان هذا جائزا فلا يمكن أن تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري هل تصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه. أما بعد أن انقطع الوحي فإننا ننزلهم على حكم الله عز وجل، واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فنجتهد ونلتمس حكم الله عز وجل، فإذا وصلنا إلى أي حكم فتم حكم الله، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، وذلك لأنه يحكم للمجتهد بإصابة الحكم ظاهرا شرعا، وإن كان قد يخطئ وقد يصيب، وإن حصل الاحتراز عن ذلك وقال إننا لسنا نحكم بحكم الله ولكن ننزلك على ما نفهم من حكم الله بهذا اللفظ، صار هذا أولى، صار هذا أولى وأحرى، لأنك يقول على ما نفهم صار أمرا واضحا أن هذا الحكم حكم الله بحسب فهمك لا بحسب الواقع. وإنما اخترنا هذه العبارة لأنه ربما يحدث تغير في الاجتهاد ويأتي أمير آخر يحارب هؤلاء مرة ثانية أو يحارب قوما آخرين ثم يتغير الحكم فيقول الكفار إن المسلمين أحكامهم متناقضة. فإذا قلت أنا أنعمكم على ما أفهم من حكم الله زال هذا المحذور وسلم الإنسان. وبهذا أيضا يجتمع القولان، القول بأنه خاص في عهد الرسول والقول بأنه عام، لأنه إذا قال أنزلك على ما أفهم فإن هذا ليس فيه بأس، حتى على القول بأن هذا الحكم عام إلى يومنا هذا. نستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، هل تحبون أن نستعرضها أو نقول هذا نأخذ منه المهم أو الشاهد للباب وندع الباقي للفائدة؟ طيب، أن ذكرنا فيما سبق تحريم التمثيل والغلول والغدر وقتل الولي، وقلنا إن التمثيل يستثنى منه على رأي بعض أهل العلم ما إذا فعلوه بنا، فإذا فعلوا ذلك بنا فإننا نفعله به حتى لا نعد حتى لا ننسب إلى الضعف والعجز. وسبق لنا أيضا أنه يشرع للإمام أن يبعث الجيوش والسرايا، الجيوش ما زاد على 400 و400 وما دونها هذه سرية، وأن السرايا تبعث على وجهين، الوجه الأول في بداية الجهاد في المقدمة، والثاني في الرجوع عند الرجوع، وأن خطر المبعوثة عند الرجوع أعظم ولهذا ينفذ لها أكثر من السرية الأولى. وسبق لنا أنه ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز القتال قبل الدعوة. من أين يؤخذ؟ من عموم قوله إذا أمر أميرا على جيش أسرية عصاه بما ذكر، فجعل القتال آخر مرحلة، وعلى هذا فلا يجوز لنا أن نقاتل الكفار حتى ندعوهم ونيأس من كل شيء. ولكن إذا قال لك قائل كيف تجيب عما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني عبد المصطلق وهم غارون؟ أجاب العلماء بأن هؤلاء قد بلغتهم الدعوة، وأن الدعوة في من لم تبلغه واجبة قبل القتال، وفي من بلغت سنة، ويرجع في ذلك للمصلحة. ومن فوائد هذا الحديث جواز أخذ الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس، لأن اليهود والنصارى تؤخذ منهم الجزية بنص القرآن، والمجوس أخذت منهم الجزية بما ثبتت السنة. ومن عدا هؤلاء ثلاث طوائف اختلف فيهم أهل العلم هل تؤخذ منهم الجزية أو لا تؤخذ، أو يفرق بين أن يكونوا من مشرك العرب فلا تؤخذ منهم لأن في الجزية إذلالا، أو من غير مشرك العرب فتؤخذ منهم. والصحيح أنها تؤخذ من كل كافر، لأن هذا الحديث عام، أليس كذلك؟ لأنه قال قاتلوا من كفر بالله، ولم يقل من اليهود والنصارى، وعلى هذا فتؤخذ الجزية من كل كافر. وفي الحديث إشارة إلى أن القتال ليس لإكراه الناس على الدخول في دين الله، ولو كان كذلك ما نفعت الجزية، فكان يجب أن يدخلوا في الدين أو يقاتلوا. وهذا القول هو الراجح الذي تؤيده أدلة الكتاب والسنة، بأنه لا يكره الإنسان على الدخول في دين الله. ويدل وأما قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فهو عام مخصوص بأدلة الجزية، بأدلة الجزية. ويستفاد من هذا الحديث عظم العهود، ولا سيما إذا جعلت عهدا لله ورسوله، لقوله فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. ويستفاد من جواز نزول أهل الحصن على حكم المجاهدين، نعم على حكم المجاهدين، على حكم أمير الجيش،
نعم
لقوله ولكن أنزلهم على حكم. ويستفاد منه أنه لا يجوز أن ينزلوا على حكم الله إما في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو مطلقا، لقوله فأرادوا أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. ويستفاد منه أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، وهذا دليل على أن الإنسان إذا اجتهد قد يخطئ وقد يصيب. وقد ثبت في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وعليه هل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ هذه مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء غريب، منهم من يقول كل مجتهد مصيب، ومنهم من يقول ليس كل مجتهد مصيبا، ومنهم من يقول كل مجتهد مصيب في الفروع وليس كل مجتهد مصيبا في الأصول. نعم حذرا من أن نصوت أهل البدع في باب الأصول. والصحيح أن المجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته الحق الذي هو شرع الله فإنه يخطئ ويصيب، يخطئ ويصيب. ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فاجتهد فأصاب، نعم اجتهد فأخطأ، فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى خطأ وصواب. ولكن هل هذا شامل لما يسمى بعلم الأصول كما هو ثابت في علم الفروع، أو خاص بعلم الفروع فقط؟ ظاهر الحديث العموم، ظاهر الحديث العموم، وهو ظاهر نصوص الكتاب والسنة التي بين الله فيها أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن يجب علينا أن نعرف أن الخطأ المخالف لإجماع السلف خطأ ولو وقع من المجتهد، لأنه لا يمكن أن يكون هو المصيب والسلف غير مصيبين في ذلك، سواء في هذا ما يسمى بعلم الأصول أو لا. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنكرا تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقالوا إيتوا لنا بفرق نطمئن إليه، أنتم تلحقون شيئا من أصول الدين بالنص تلحقونه بالفروع، مثل الصلاة، الصلاة لا شك أنها من أصول الدين، هي أحد أركان الإسلام، ومع ذلك فهي عند المقسمين للأصول والفروع من الفروع. ثم يأتون بأشياء تتعلق بالعقيدة
وهي مختلف فيها حتى عند السلف، ويقول هذه من الفروع. ونحن نعم يقول هذه من الفروع، لأن من أصل الإيمان فرع من فروع الأصل. ونحن نقول في الواقع إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل دين أصول، وإن أردتم بالأصول ما يتعلق بالعلميات دون العمليات فهذا محل نظر. لماذا نقول في الأول كل الدين أصول؟ لأن حتى العبادات البدنية أو المالية ما يمكن أن تتعبد، لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا حيث تعتقد أنها مشروعة، فهذه عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك ما صح تعبدك لله بها. فكل عمل صالح عبادة فلا بد أن يكون مسبوقا بعقيدة أن الله تعالى شرعه. فعلى كل حال الصحيح أن الاجتهاد مفتوح، سواء في الأصول فيما يسمى بالأصول أو في الفروع، وأن من المجتهدين من يصيب ومنهم من يخطئ. طيب هل يؤخذ من هذا الحديث أن باب الاجتهاد باق؟
نعم،
باب الاجتهاد مو باب الجهاد.
نعم.
من الأخ من اجتهاد هذا العميل، لأن قول لا تجأ تصيب عملا معناه أنه سوف يجتهد، وبهذا يتبين ضعف من قول من يقول إن باب الاجتهاد قد انسد من زمان، وأن الواجب على الناس اليوم التقليد لأئمتهم، وأن لا يحاولوا أن يجتهدوا. ولا شك أن هذا القول يترتب عليه مسألة كبيرة جدا، وهي الإعراض عن الكتاب والسنة إلى آراء الرجال، لأن معنى ذلك لا تنظر في الكتاب ولا في السنة. إذا أردت الحكم اذهب إلى كتاب، إن كنت من الحنابلة كتب الحنابلة، إن كنت من الشافعية كتب الشافعية، ومن المالكية فانظر إلى كتب المالكية، ومن الحنفية إلى كتب الحنفية، ومن الظاهرية إلى كتب الظاهرية، وهلما جرى وندع الكتاب والسنة. وهذا خطأ، بل الواجب على الإنسان إذا تمكن أن يأخذ الحكم من كتاب الله وسنة رسوله أن يأخذه منهما، يجب عليه. ولكن يجب أن نلاحظ أنه لكثرة السنن وتشتتها وتفرقها لا ينبغي الإنسان أن يحكم بشيء بمجرد أن يسمع حديثا في هذا الحكم حتى يتثبت، لأنه قد يكون هذا الحكم منسوخا وأنت لا تعلم، وقد يكون مقيدا وأنت تظنه مطلقا، وقد يكون مخصوصا وأنت تظنه عاما، فتريث. وأما أن نقول أبدا لا تنظر في القرآن ولا في السنة لأنك لست أهل الاجتهاد فهذا غير صحيح. ثم إنه على قولنا بأن باب الاجتهاد مفتوح، لا يجوز أبدا أن نحتقر آراء العلماء السابقين وأن ننزل من قدرهم، لأن أولئك تعبوا واجتهدوا وليسوا بمعصومين، فكونك تذهب تقدح فيهم أو تأخذ المسائل التي يفرضونها تأخذها على أنها نكت تعرضها أمام الناس ليسخروا بهم فهذا أيضا لا يجوز. إذا كانت غيبة الإنسان العادي محرمة فكيف بغيبة أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في استخراج المسائل من أدلتها، ويأتي واحد في آخر الزمان يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا، هؤلاء ما يعرفون، هؤلاء يفرضون المحال، هؤلاء يقولون كذا، هؤلاء يقولون كذا، مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوف، ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها. طيب، وفي هذا إثبات الحكم الشرعي، يعني هذا الحكم هنا من باب الأحكام الشرعية. وقد مر علينا أن حكم الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. فالحكم الكوني ما يتعلق بالكون، وهو الذي لا يمكن لأحد مخالفته، والحكم الشرعي ما يتعلق بالشرع والعبادة، ومن الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به. هذا الحديث الذي معنا من أي النوعين؟ من الأحكام الشرعية. وقوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، هذا كوني. طيب، وقوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، شرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. المسألة الأولى، أنا ما عندي الأولى بس الفرق، عندكم الأولى؟ الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. هنا لو أنه قال رحمه الله: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين، لكان أوضح، لأنك عندما تقرأ هذه الآية تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها، وليس كذلك. فإن ذمة الله وذمة نبيه واحدة، والفرق بينها بينهما وبين ذمة المسلمين. ما هو الفرق؟ الفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة لا تجوز، وذمة المسلمين جائزة. الثانية